أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر بعض الإيرادات على هذه المنظومة الروائية، من جملة الرابع منها أن هذه التقييمات الرجالية، بل أسناد الروايات، بل المنظومة الروائية كلها، إنما تحتاج إلى إثباتها للاجتهاد فيها، لا يكتفى بالظن وغير ذلك، يحتاج إلى الاجتهاد ليعلم بأن العلم الرجال من العلوم التمهيدية التي لها دخل في عملية الاستنباط. شأن علم الرجال شأن العلوم الأدبية، النحو، البلاغة وغير ذلك، وفي الجملة الأصول، وفي الجملة الكلام، وفي الجملة الفلسفة، لها دخل هذه العلوم، علوم تمهيدية لها دخل في عملية الاستنباط، إذ الاستنباط مبني على الفكر والنظر، لا يختصر على مجرد رواية نقرأها، بل مبني عن هذا الاستنباط على الفكر والنظر، يحتاج إلى هذا الأمر. فعلم الرجال من علوم التمهيدية لهذه العملية، وهي تختلف أيضا هذه العلوم من حيث سعة والضيق، من جهة الضيق سعة والضيق، من جهة الحاجة إليها. العلوم الأدبية شكل، العلم الرجال شكل آخر، فليست كلها على وتيرة واحدة، لها اختلاف فيها، اختلاف من حيث الحاجة إليها في عملية الاستنباط. هذا من المسلمات لا إشكال فيه. فحينئذ نأتي لهذا علم الرجال. علم الرجال هو أيضا في حد نفسه فيه خلاف آخر، إذ أن الفقهاء والعلماء اختلفوا في الحاجة إلى علم الرجال في عملية الاستنباط. مسلك المشهور بين الفقهاء هو الاعتماد على طريقة القدماء في أن المناط كله على وثاقة الصدور، أنهم يحتاجون إلى وثاقة الصدور، ولوثاقة الصدور طرق متعددة، منها السند، أن هذا السند معتبر، راوي ذلك ثقة ونحو ذلك، منها السند، ومنها شهرة الروائية، ومنها الشهرة العمدية، ومنها نقل هذا الخبر في الكتب الأربعة، ومنها أنها متن الخبر من الأمور العقلائية التي لا نحتاج إلى إمضاء من الشرع، بل يكفي عدم الرجع عنها. متن الخبر يكون هكذا من الأمور العقلائية، ولا سيما في باب المعاملات التي متون أخبارها أغلبها من البناء العقلائي والأمور العقلائية. ومنها أن متن الخبر فيه من الرصانة والبلاغة والعلو، بحيث يكون يطمئن الإنسان بأنه صادر من المعصومين، وهذا هو الذي يذهب إليه جمع من العلماء، من أننا لا نحتاج إلى الأسانيد، إنما نصحح الأسانيد بالمتون، لكن هذا يحتاج إلى دراية كاملة في الروايات ومعرفة لحن الأئمة. وعلى حال هو طريق من الطرق لإثبات الوثاقة بالصدور وغير ذلك، فلا يختصر على خصوص السند. ترون أنهم العلماء رحمهم الله اعتمدوا على هذه الطريقة في التعامل مع الروايات، بل المنظومة الروائية على الوثاقة بالصدور. وعرفتم سابقا أن الذي جمع هذه الروايات، وهم قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم، جمعوا اعتمدوا على هذا أيضا، الوثاقة والتوثيق والقرائن والدلائل والشواهد التي تدل على هذا، جمعوا تلك القرائن، تلك الدلالات، تلك الشواهد، فأثبتوا هذه المنظومة الروائية، روايات وكتب الروايات وتقييم تقييمات الرجال، كلها مبنية على هذا. اعتمد المشهور بين الفقهاء والعلماء على هذه الطريقة، حينئذ لقلت الحاجة إلى دراسة علم الاجتهاد بعدما ثبت هذا الطريق عندهم. إذا راجعتم الكتب الفقهية والموسوعات الكبرى في فقه الإمامية ترون أن هذا الطريق هو المتبع عندهم. من يراجع الجواهر موسوعة الكبرى في الفقه؟ كشف الغطاء للشيخ الكبير رضوان الله عليهم، مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، كتب الشيخ الأنصاري رحمه الله كلها وغيرها، مهذب الأحكام آخر الكتب، إذا ترون كلها فيها دقة، تحقيق، منهجية علمية، أمانة، كلها مبنية على هذا الطريق. هذا الطريق هو المتبع عندهم، إنما اعتمدوا على الوثاقة والصدور، والوثاقة الصدور لها طرق، أي تحصيل الوثاقة طرق متعددة. كفانا علماءنا السلف الصالح رحمهم الله الذين جمعوا هذه المنظومة الروائية، اكتفينا بما فعلوه حينئذ إذ اعتمدوا على تلك القرائن والدلائل والشواهد، فحينئذ لم يتعرضوا إلى الأسانيد إلا قليلا في كتبهم الفقهية، مع أن كتبهم كلها مبنية على التحقيق والتدقيق. هذا هو طريق المشهور. بناء على هذا قلت الحاجة إلى علم الرجال. علم الرجال إذا كان هناك موضع شك في رواية، في سند، في شخصية، وإذا لم نطمئن من القرائن نرجع إلى علم الرجال في توثيقه وتضعيفه، وهذا هو دأبهم وطريقتهم. الذي مشينا عليه هو هذا، الذي درسناه عند علمائنا هو هذا، هذا هو المسلك المشهور. أما المسلك الآخر الذي اعتمد على الوثاقة السندي فقط وتوثيق السندي، لا وثاقة الصدور بل وثاقة السندي، أيضا اعتمد على طرق لتوثيق السند وتضعيفه، توسل بكل شيء في هذا السبيل أن يوثق الراوي أو يضعف الراوي. حينئذ اعتمد على أمور هي خارجة عن المنهجية العلمية، مغروسات في الذهن حصل بما هو المألوف عنده يريد أن يطبقه على ما هو الذي كان سابقا. نحن وقعنا في مشبهة كبيرة واشتباه كبير، نريد أن نقيس الماضي على الحاضر. أنتم تعلمون أن كلمة رحمه الله إذا صدر من الشيخ الصدوق لشخص يكون شيخا له في الإجازة هو عامي المذهب، يختلف عما نقوله رحمه الله في زماننا هذا. نحن نقول لكل مذنب، لكل شخص رحمه الله، بس رحمه الله من الشيخ الصدوق لأستاذ وشيخ له هو شيخه ويعلم أنه خارج عن مذهبه، مع ذلك يترحم عليه، معناه أن له منزلة هذه الرحمة عنده، فالمعنى خاص عنده. نريد أن نقيس الماضي على ما هو المألوف عندنا حينئذ، وقد تغيرت كثير من تلك الدلائل، تغيرت كثير من تلك القرائن، تبدلت بقرائن أخرى أتت مقام تلك القرائن. نريد أن نثبت الوثاقة، توضعيف وتوثيق السند بهذه القرائن الموجودة عندنا، فألفناها ونريد أن نعتمد على هذا المألوف المغروس عندنا، فتوسلوا بكل شيء لتوثيق السند وتضعيف السند، مخالف لما هو عليه طريقة القدماء المغروس في ذهنهم في هذا، ولذلك يقعون في مشكلة كبيرة. إذا يقولون شيئا في الأصول يخالفونه في الفقه، إذا ذهبوا في الفقه في مكان في توثيق سند يخالفونه في مكان آخر وموضع آخر من الفقه. وهذا هو السيد الخوئي الذي يعده تلاميذه رائد هذه الطريقة في العصر الحاضر. ترون مدة من الزمن اعتمد على أسناد كامل الزيارات، ثم رجع عنه واعتمد عليه اعتمادا كليا وبنى عليه فتاوى على هذا ورجع عليه حينئذ. اعتمد على كثير من الأمور المغروسة في ذهنه وترك ما هو الموجود عند القدماء، فصار هناك اختلاط وخروج عن المنهج العلمي الرصين حينئذ. هذا هو الذي هو الطريق الآخر الذي يخالف الطريق المشهور، ولذلك قالوا نحتاج إلى علم الرجال في هذا، أنك لو أخرجت نفسك من المغروس عنده عندك وخرجت مما هو المألوف الموجود عنده، رجعت إلى ما عصر صدور الروايات، عصر جمع الروايات، عرفت المقرائن والدلائل والشواهد لاكتفيت بتلك القرائن وما سار عليه العلماء رحمهم الله وأخذوه. هذه الطريقة هو منهجهم في الفقه مع شدة تقواهم وأمانتهم ونزاهتهم، كفى ذلك في حينئذ، فلا حاجة إلى الاجتهاد. وكيفما كان هما طريقان ومسلكان معروفان، ومن يريد التوسع يراجع. علينا إذا نريد أن نجتهد نجتهد في استخراج تلك الدلائل والقرائن والشواهد اللي كانت في عصر جمع الروايات. إذا رجعنا إلى الوضع الاجتماعي في ذلك العصر بالطرق العلمية والمنهج العلمي واستخرجناها، نحن نكتفي بعلم الرجال ولا حاجة إلى ما يقال في هذا العصر، لأن نجتهد حينئذ. وكيفما كان هما مسلكان معروفان، مسلك المشهور الذين يعتمدون على وثاقة الصدور، ووثاقة الصدور له طرق لها طرق متعددة، وأما توثيق السند وهو المسلك الآخر الذي اعتمدوا على توثيق السند توسلوا بكل شيء في هذا السبيل حتى لو كان مخالفا لما عند العلماء السلف الصالح، يقول شيئا يخالف ما عليه السلف الصالح، سلف الصالح يقول شيء وهذا يقول شيء آخر، لا يخرج طريقتهم عن التخبط والخروج عن المنهج العلمي والرصين الذي اعتمدوا عليه. وكيفما كان ما المراد من الاجتهاد؟ إن كان المراد من الاجتهاد أي نجتهد في المنظومة الروائية هو الاجتهاد المعروف أي استنباط التوثيق بالفكر والنظر فهو مردود، هذا يرجع إلى الاجتهاد الحدسي الذي قلنا لم يقل أحد بأنه يجري في مثل هذا الأمور، أي التوثيق والتضعيف، التوثيق والتضعيف والوثاقة والتوثيق كلها هذه لم يتدخل فيها الاجتهاد الحدسي، هذا واضح والكل متفقون عليه. وإن كان المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد بالمعنى الذي ذكرناه أي جمع الدلائل، بذل الجهد في جمع الدلائل والقرائن والشواهد على ما اعتمدوا عليه عند الأصحاب رضوان الله عليهم نجمعها، هذا لا بأس به وهو صحيح، ولا وبحد نفسه نقول بذلك، نذهب ونقرأ وندرس دراسة كاملة الوضع الاجتماعي الذي كانوا عليه في ذلك العصر، ولا يخفى علينا أننا كنا في مرحلة اضطهاد، مرحلة ظلم وعدوان وتعقيب من السلطة، هذا كنا نجعله تحت نظرنا ونستنبط تلك ونستخرج تلك الدلائل والقرائن حينئذ، هذا صحيح في حد نفسه لا بأس به، لكن هذا كفانا السلف الصالح عن هذه المؤونة والجهد حينئذ، هم اعتمدوا على هذه الأمور، علينا أن نتباخذ نعين تلك القرائن والدلائل ليس أكثر من ذلك. أما أن هذه القرائن صحيحة أو ليست صحيحة، هي كانت في عصرهم كانت صحيحة، اعتمدوا عليها، هم كانوا يعلمون بها يعرفونها، قرائن حالية قرائن مقالية كانت موجودة، كفانا حينئذ ما نوى السلف لا نحتاج إلى هذا الجهد، بذل جهد آخر في هذا الأمر من السفاهة، لا إشكال من السفاهة، هذا هو الجهد. أما إذا أردنا من الاجتهاد تشخيص أمور ما هو الموجود عندنا المألوف عندنا نطبقه ونستصحبه كقرائي إلى زمان جمع الروايات، هذا لا يقول به أحد ولا إشكال في بطلانه حينئذ، إذ ما كان عندهم شيء وما هو الموجود المعروف المألوف عندنا شيء آخر. 1000 سنة بل أكثر إنما مر على وقت جمع الروايات ذلك العصر، تبدلت تلك القرائن بقرائن أخرى، انتهت بعض القرائن وأزيلت من الوجود أبدا، كيف يمكن أن نقيس الماضي على ما هو الحاضر؟ فهذا اجتهاد باطل حينئذ. فإذا أردنا أن نجتهد فلنجتهد في دراسة الروايات، في معرفة علوم الأئمة المكتنزة في ضمن هذه الروايات. نحن في الحوزة العلمية أو في الحوزات العلمية عندنا النقص الكبير أننا لا نعرف لحن الأئمة صلوات الله عليهم، إذ لو عرفنا لحن الأئمة لعرفنا الكلام الصحيح وعن غير الصحيح. نحن نصحح الأسانيد بالمتون لا أن نصحح المتون بالأسانيد. كل ذلك حصل من الابتعاد عن دراسة الروايات. رواية تدريه خير من رواية ترويه، هذا المعنى ذهب من الحوزات العلمية. ذكرنا لم يكن موجودا عندنا من يحفظ الروايات، من يعرف علوم الأئمة، من يعرف لحن كلام وكلمات الأئمة، فلذلك التمسنا بالقشور وتركنا اللب الأصلي، وهذا هو السفاهة العلمية التي عندنا. فإذا أردنا أن نجتهد فلنجتهد في هذا الأمر لا أن نجتهد في أسانيد تضعيف توثيق بما يرتضيه النفس وبما هو المغروس في ذهننا. هذا هو، والكلام طويل ومفصل في محله، أنا علي أن أذكر بس رؤوس المطالب، عليكم أن تبحثوا عن ذلك بالكلية. المبحث 9، هذا البحث الطويل العريض الذي ذكرناه في علم الرجال والروايات، ما هو مقدار الحاجة الذي نحتاج إليها في التوثيق، الوثاقة والتوثيق، سعة الحاجة إلى هذا الأمر، فهل نحتاج هذا في جميع الروايات أم تختص بمورد خاص؟ هذا النزاع الطويل العريض في مورد خاص سيأتي بيانه إن شاء الله.